من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واصدق واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. فحقيقة أن المرء كلما اكتمل عقله واكتمل نضجه مع وضوح هدفه فلا شك أنه إذا أقبل على شيء أحرزه، لا سيما إذا كان يوازي النظر في كتاب الله تبارك وتعالى. والأربعون سن النضج العقلي والبدني، ويعني إذا بلغ العبد هذه السن ينبغي عليه أن يقبل بها على كتاب الله عز وجل بعدما انقضت عنه شرائع الصبا. يعني 40 سنة خلاص داخل بقى نازل، قضت شرائع الصبا ونازل خلاص إلى ذاهب إلى الشيخوخة. فينبغي أن يعني يهتم كثيرا بالنظر في كتاب الله عز وجل ويقرأ في تفاسير أهل العلم الثقات ويبتعد عن تفاسير أهل البدع، فلا يطالع في هذه التفاسير إلا إذا كان عالما ببدع هؤلاء وقادرا على أن يتخلص من المعاني السقيمة التي يذكرونها في تفسير كلام الله. يعني إياك وتفسير الزمخشري وتفسير الفخر الرازي تفسير الكبير وابي السعود والنسب والخازن والبيضاوي والجلال المحلي واغلب يعني هذه التفاسير تفاسير يغلب عليها الكلام فيما يتعلق بالعقائد كيغلب عليها الكلام اهل الاعتزال واهل التجاهم والكلام ده. لكن طالع بقى يعني التفاسير الائمه الثقات على راسهم امام المفسرين ابن جرير الطبري، وان لم ترك طريقته لانه طبعا كل كلام بيجيبه بالاسانيد ورغم انه كتاب ممتع كل الدنيا بتغرق منه تغرق تفسير ابن جرير، هو البحر المحيط وكل التفاسير تساوي او هي التواقي بالنسبه لهذا التفسير الكبير. وعندك تفسير البغوي ابي الحسين البغوي برضه جيد، وعندك تفسير ابي المظفر السمعاني جيد برضه، وتفسير ابن كثير طبعا الشامع، وعندنا في التفاسير القريبة تفسير الجمال القاسمي جمال الدين القاسمي المسمى بمحاسن التأويل جيد، وإن كان يعني ينقل بعض العبارات لكن يعني ما فيش كتاب في الدنيا سالم يعني. وكذلك كتاب روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي، هذا أيضا فيه إشارات حسنة وكان يغلب عليه الميل إلى عقيدة السلف. فدي التفاسير بقى اللي انت ايه تحاول انك انت، وطبعا الامام الرباني العالم الكبير بقى اللي هو غواص على المعاني ابن القيم رحمه الله، ده غواص ماهر ماهر يغطس يجيب اللؤلؤ يجيبش حاجه كده ولا كده، يجيب المعاني النادره البئر التي لعله لم يسبق اليها، وده نوع من الفتح الالهي كما قال علينا بطالب حديث الذي رواه البخاري لما سئل علينا بطالب هل خفكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ قال لا، الا فهما يؤتاه الرجل في كتاب الله، وهذا هو الذي يميز الانسان على انسان. لكن على اي حال كل ما الانسان هي تستوي يعني ملكته ويستوي سنه ويستوي عقله كل ما يصيب كما، وحقيقة يعني يحضرني الآن او الخطر على بالي الان وانا اتكلم ابيات لعلي بن جبل ما رايت اجود منها في ذكر الشيء وسن الاربعين. يقول علي بن جبل القى عصاه وارخى من عمامته فقال ضيف فقلت الشيخ قال اجل فقلت لقد اخطات فقلت اخطات دار الحي قال ولد مضى لك أربع أربعون التم ثم نزل فما شجيت لشيء ما شجيت به كأنما اعتم منه مفرقي بجبل. ما رأيت الحياة فيه يعني ذكر شيء أجود من هذا ولا أحلى. هذا الحوار اللي هو انتصره في هذه الأبيات ألقى عصاه وأرقى من عمامته وقال ضيف قلت الشيء قال أجل فقلت أخطأت دار الحي تجد غضب ده ما لسه صغير هو ابن 40 سنة ده لسه ولول يعني يدور حبيبي يشيل من نفسه فانت روح لواحد 60 سنة داخل محن ماشي بعكاز ولا بتاع ابن العام عشان أعيش يعني يومين وكده أخطأ فقلت له أخطأت دار الحي قال ولد ليه يعني أنا غلطت ليه مضى لك الأربعون التم أنت أتميت 40 سنة على إذنك بقى منزل السنة تعبان راكب بقى الجحش بقى له مدة 40 سنة راكب فقال نازل بقى فأول ما نزل غصب عنه ضيف بقى نزل غصب عنه قال فما شجيت لشيء ما شجيت به مش حد زعلني ولا اكتئبت ولا كده زي ما حصل في الموقف ده تمام فكأنما اعتم يعني فكأنما اعتم به مفرغ فكأنما ايه فكأنما شوف لسه ايه الهواء اشيرت اهو ده تجاوزنا الاربعين يعني ما شاء الله عز وجل ياخذ علينا عقولنا. المهم يقول ان مفرقه يعني لما الشيء نزل على مفرقه كأن جبل اتحط على دماغه. فاحنا عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول ان الانسان اذا وصل هذا السن يبدا بقى ان هو يلم حساب ويوقف الشنطه بتاعته لانه سافر ولا ينبغي عليه ان يتلهى وعليه باعظم العده الا وهو النظر في كتاب الله عز وجل لانه محتاج الايمان محتاج المعامل دي علشان خاطر يصل. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في اخر مره سجن فيها وانت عارف شيخ الاسلام حياته كانت حياته رجل مقاتل يقاتل اهل البدع مسك الفخر الرازي ده سواه على الجنبين جعله مزقا بكتابه البديع الماتع الرائع اللي اسمه درب تعارض العقل والنقل او بالاسم الثاني موافقته صريح المعقول لصحيح المنقول. قال لك مفيش نص صحيح ابدا يخالف عقلا سليما ابدا مستحيل. اذا حصل بقى اشكال يبقى العقل مش سليم يبقى النص مش صحيح. لكن نص صحيح مع عقل سليم يستحيل يحصل تعارض. هذه ماده الكتاب كله وليس له نظير. كتبه نقاوة شيخ الاسلام كتبه نقاوة. جاء ابن المطهر الشيعي المحترق الرافضي قعد يشتم في الصحابه عشان يمجد علي بن ابي طالب. رد عليه كتاب من امتع ما انت قال اسمه من هذه السنه النبويه في الرد على الشيعه القدريه. ألقمه حجرا ونكل به حتى إن الجماعة اللي كانوا بيكرهوا شيخ الإسلام أثنوا على هذا الكتاب ثناء عاطرا. تقي الدين السبكي علي بن عبد الكافي قال إن ابن تيمية بلغ في هذا الكتاب الغاية. وتقي الدين السبكي كان واقف لابن تيمية كان زي العلماء بالظبط هو اللي كان واقف على رأس المعارضين له. الكتاب ده ما ابقى لابن المطهر شيء. وكتبه كلها نقاوة حرب على اهل البدع. طبيعة الحروب دي تعكر القلب. فالواحد لما بيقرا مثلا كتاب فيه رد الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وناس عمالين يطعنوا عليه صحيح، الواحد بيتغاب ما بيعرفش ياكل ولا ايه. اقرا في جريده ولا في مجله عنوان واحد حقير عمال يتكلم عن النبي عليه الصلاه والسلام، كان مكان النبي ده واحد ماشي في الشارع ملوش منصب النبوه ومكان الاخلاق اللي كان فيها، لا بيخاطبه كده كما لو كان واحد من ابناء الناس. الواحد لما بيقرا ده بيتعكر نفسه، معرفش لا ياكل ولا ينام ولا يشرب ومغلول من اللي بيحصل ده. فما بالك بواحد بقى شغلته يصوب السهام الدائمه لاهل البدع على اختلاف مشاربه، ايشي قدري وايشي معتزلي وايشي جهمي وايشي اشعري، عمال يرد على دول ودول ودول. فطبيعي ايه؟ ان يحصل له نوع من تعكر القلب بسبب المقالات الخلط الساقطة والبحث عن ادلة والنظر بقى في وجوه الرد والكلام ده. فكانت فترات السجن بالنسبة له فسح، بريح نفسه بريح دماغه، ياخد اجازة في الفترات دي. طبعا كان برضه ما شوف الاجازة بمعنى الاجازة بتاعتنا احنا، لكن كان بيخلو فيها لنفسه على الاقل. فلما سجن المره الاخيره وبعدين اخذوا منه الاوراق والاقلام والدواء والكلام ده حزن، ولكن الخلوه دي لان طبعا الاقلام والاوراق كان بيالف، وكان الناس كلها تبعت له الفتاوى جوه السجن، ما كانش بقى يقفل عليك بالضرب والمفتاح وزيارة بطانية وزيارة سلك وبرش والكلام ده، لا. السجن كان تحديد إقامة، وكانوا يوكلون به من يخدمه، كان أخوه اللي قاعد معاه بيخدمه، ولا يمنعون عنه الدواء ولا القلم ولا القرطاس ولا الكلام. وإذا جت أسئلة من الناس طب ويدخلوها يجاوب عليها تطبع الأجوبة للناس طب. فكان حياته عنده أسئلة قد كده، الناس كلها بره ألف عام ما يسألوه. هم ابن تيمية لا ربنا سبحانه وتعالى يجعله مكانة في القلوب وما يسترحوش إلا بياخدوا الفتوى منه. فلما أخذوا منه الدوايا والقلم والقرطاس والكلام ده وخلاص فضي ما عادش عنده حاجة خالص، بدأ يرسل طرفه في كتاب الله، بدأ يبقى عنده فرصة أن يعجب معا المعاني، يقرأ الآية يشوف اللي قبلها ويشوف اللي بعدها ويقف عندها، حتى أنه ندم. وما أظن طبعا الندامة دي ندامة على أن عمره راح، لا، إنما كأني مسألة إيه يعني المفضول والفاضل كده، أنه لم ينفق عمره كله في كتاب الله بسبب الخلوة. الخلوة مع العلم اللي عنده كان بقى يستخرج المعاني. وابن القيم ده ما هو الا تلميذ من تلاميذ شيخ الاسلام ابن تيميه، ولكنه كان انجب تلاميذ، كان انجب تلاميذ. الحافظ ابن حجر العسقلاني يقول في كتاب الدرر الكامنه في اعياد المئه الثامنه، وبترجم لشيخ الاسلام ابن تيميه احمد بن عبد الحليم، يقول ولو لم يكن له اي ابن تيميه من المناقب أي والفضائل إلا تلميذه ابن القيم لكان ذلك دالا على رفعة مكانته. ويقول ابن القيم صاحب المصنفات السعيدة التي انتفع بها الموافق والمخالف، سواء يوافق المخالف يروح عند ابن القيم عشان يصطاد المعاني. فابن القيم رحمه الله ماليش تفسير، انما بعض اخواننا جرع له تفسير في خمسه مجلدات سماه بدائع التفسير، لم لكلام ابن القيم من كل كتبه ورتبها على ايات المصحف، وكان عملا جيدا. ايه بقى تلم كلام ابن القيم كله على التفسير في الايه؟ في هذا الكتاب. فإذا كتب تفاسير أهل البدع والكلام ده أنت تبتعد عنها خالص. ليه؟ لأنك أنت لا تأمن أن يضع لك السم في الدخل. ياخذ عبارة جيدة ينمقها كده فتعجبك لأنها صادفت قلبا خاليا، فتتصور أنه الحق فتعتقده. لا، الأول اعتقادك وفهمك في كتاب الله عز وجل، خذه بالأئمة الثقات. أما بقى تقوى معرفته وتبقى خلاص وصلت والكلام ده، لا بأس بقى أنك أنت إيه تطلع على كتب أهل البدع علشان تعرف المقالات بتاعتهم، وهتلاقي في أثناء كلامهم كلاما جيدا، هتلاقي عندهم كلام جميل وكلام كويس، وبرضه عندهم غوص على المعاني برضه. لكن انت ما تعرفش بقى، اذا ما كنتش ماهر بقى ممكن تغوص تطلع بضفدع مثلا، يعني طالما ان انت مش عارف الفرق بين الضفدع والزمرد يبقى كده ممكن يختلط عليه. فاحنا بنقول لك لا، اعرف الاول الجواهر واعرف صفات الجواهر والكلام ده، تنزل تحت هتعرف تنام، والكلام ده لا يكون الا بعلم سابق. نرجع بقى للكلام اللي احنا قلناه في اخر الخطبه، وهو فيما يتعلق بكلام الله عز وجل او صفات الله عز وجل، ومنها صفة الكلام. بكل اسف، وانا عايزكم يا جماعه تحفظوا الكلام اللي هقوله، انا مش هطول فيه قوي بس تحفظوه، مش هطول فيه عشان ما يتلخصش، لكن احفظوه عشان تعرفوا مذهب السلف الصالح اللي هو مذهب الصحابه والتابعين وتابعين، عشان الجماعة اللي بيزعلوا كلمة السلف دي يقول لك السلف والسلفيين وبتاع، وهيخلي المسألة مذهبية ومش عارفين. إذا ما كانش عارف كلمة السلف شل وحط مكانها الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ماشي، يا تاخد دي يا تاخد دي اللي يعجبك. هما الاثنين ايه؟ شيئان. ها، هما الاثنين شيئان وكلاهما واحد، اسمان يعني لكن مسماهما واحد. احنا بنقول السلف على طول كلمة ايه؟ سهلة ويسيرة وبسيطة وخفيفة على اللسان. انت بقى عايز تسلك بقى بتاعه كليبس عشان ما تقولش كلمة السلف، لك ان تقول العبارة الأولى. اشتهر بقى عند كثير من الناس ومنهم علماء ان مذهب السلف التفويض، وشهروا بهذا منهم النووي وغيره. يقول لك مذهب السلف التفويض ومذهب الخلف التأويل، والتفويض أسلم والتأويل أحكم. جميل. فطبع السلف دول شوية عالم غلابة عقلهم على قدهم، قال لك اقفل الباب تسلم، يعني خدوا ايات القران لفكروا فيها ولا عرفوها صح ولا الكلام ده، التبس عليهم الكلام وخافوا كده يخربوا بالكلام يغلطوا، فقال قفل الباب وقال لك ايه سكت تسلم. انما الخلف اصحاب العقول بقى جيده النيره اصحاب العلوم الباهره قعدوا بقى يطعصوا بقى في الالفاظ وغاصوا طلعوا لنا بقى المعاني التي هي احكم. هل الكلام ده كلام سليم؟ الكلام ده كلام خطا، وخطا فادح وفج وقبيح. ليه؟ لان لم يكن مثل السلف من الصحابة والتابعين احد يضاهيهم، لا في معرفتهم باللسان العربي ولا في غوصهم على المعاني ولا في معرفتهم بما يليق بجلال الله. انما الخلف اللي دخلت عليهم علوم الاوائل ودخل عليهم الفلسفات والكتب المترجمة والشقاشق التي ما كان يعرفها السلف، هم دول اللي ضاعوا وضيعوا غيرهم. لا، ماذا بالسلف ما كانش التفويض؟ ما احنا بقى نفهم يعني ايه تفويض وايه تأويل. السلف كانوا اذا مروا بآية من آيات الصفات امروها. يبقى انا عندي امرار الصفة وعندي التفويض وعندي التأويل، فكان العلماء يمرون الآيات يمرون المعاني ويفوضون الكيفية. يبقى مذهب السلف تفويض الكيفية لا المعنى. الرحمن على العرش استوى. الخلف يقول لك ايه؟ يقول لك استوى يعني استولى. استولى هو كان حد خده منه وبعدين حرقه وجابه. استولى عليه من مين؟ ثم يأتون بأبيات شعر مكذوب. محاكم زي ما في أحاديث موضوعة في أشعار موضوع وهناك كتب موضوع كمان. يعني مثلا افترض ان انا عايز مثلا اقلب كتاب اشتم فيه حد معين يعني. ولكن انا لو قلت فلان الفلاني هروح في ده خلاص. قمت مقلب الكتاب وكاتب كده تأليف ابو عبد الله الفهري رحمه الله والكتاب الطبع راح الارصفه دوروا على الفهري ده يطلع مين شايين. انا كده نجوت بس قلبت كتابه ورميته. ممكن انا بقى قبل ما بين انا صاحب الكتاب بعد ما القصه تروح الخطوره بتاعتها اكون انا موت. وانا لو عشت لحد ما اللي انا بشتمه يروح ويموت ويجي عصر غير العصر او ما قلت انا صاحب الكتاب انا خلاص امنت. فهو بين ان انا اللي كنت بقلب الكتاب. لكن افترض بقى ان اللي كتب الكتاب ده مات قبل ما الهمه دي تزول. مفيش حد عارف ادراج الكتاب ده بتاع مين. مات وسره في بطن. تمام؟ يقعدوا يدوروا على ابو عبد الله الفهد يطلع مين ما يعرفوش. قد يكون الكتاب ده بقى فيه نسبه اكاذيب واشعار متالفه ومنسوبه لعلماء او لشعراء كبار قدام. خلاص؟ يقول لك قال عنترة وهم هبتنا بمتين يأيدوا بيه فكرة هو عايزه. وطبعا عنترة ده شعر جاهلي ملوش ديوان. ده الرواه قعدوا يجيبوا كل حاجة قال عنترة يلموها لحد ما عملوا ديوان عنترة. والله أعلم ده كل شعر عنترة أو هل كل الموجود شعر عنترة ولا لا ما نعرف. لأن الشعر لابد أن يثبت بأسانيد ورواه. وده رجل جاهلي اجيبها منين الرواه؟ خلاص الكلام. فعادي في شعر منسوب لشعراء جاهليين فممكن يوم عامل المساله دي. طبعا اهل الخبره واهل اللغه والناس اللي حافظين ومتكصفين ما يظهرش عليهم هذا الكلام. فالجماعه دول عشان يأيدوا بقى فكره التاويل ان استوى بمعنى استولى واحد ابهبت له بيت شعر استوى بشر على ملك العراق بغير سيف ولا دم مهراق. قال لك استوى بشر يعني استولى بشر على ملك العراق. طب بشر ده لما استولى على ملك العراق مش كان بيحارب ناس وغلبه واستولى على الملك؟ طب ربنا بقى عز وجل مين اللي خد بقى العرش وهو حاربه وخده منه ثاني؟ ده اذا بصينا لجهه المعنى. تمام؟ ده تأويل سقيم عقيم ملوش قيمه. لما نيجي بقى نشوف مذهب السلف في الايه دي الرحمن على العرش استوى. اوعى تقول زي ما المفوضه بيقولوا ما نعرفش يعني ايه استوى. يعني استوى يعني ربنا سبحانه وتعالى ما نزل لنا كلمه استوى ما لهاش معنى في لغه العرب. هم عايزين يقولوا كده استوى عشان العرش معناها نفوضها الى الله. السلف قالوا لا. اما استوى من جهه المعنى فمعلوم ده كلام عرب. انما استوى من جهة الكيفية كيف استوى بنفوضها الى الله. يبقى السلف يفوضوا ايه؟ الكيفية. ولا يفوضون المعاني. اوعى بقى تغلط في المسألة دي. اخطأ فيها علماء كبار عرفوش الفرق بينهم. والكلام ده واضح جدا جدا في كلام مالك. والعجيب ان اللي بيقول لك التفويض ده يوم ينقل كلام مالك. يعني كلام مالك واضح. لما جاء رجل سأل قال له الرحمن العرش استوى كيف استوى؟ قال له الكلام الجميل الاستواء معلوم. اهو الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه. وما أراك إلا مبتدعا أخرجوا شلوا أربع كده ولا أحضر تمام. فأنا عايز دلوقتي أعرفه أربع كلمات ألهم مال. الاستواء معلوم أي معلوم المعنى استوى خلاص. استوى في لغة العرب يعني جبل أعلى كما قال الله عز وجل استوى على سوق حتى إذا استويتم على ظهور استوى على استوى تعلى بعلى تمام. استوى على يعني جلس أعلى. واحد يقول لي كده طب ما انت شبهت الله بخلق ويقول جلس. انا الان اتكلم عن معنى استوى. لما نيجي بقى في حق الله عز وجل اقول لك بلا كيف يبقى خلصت من المطاف ولا يلزمني اي شيء مما تلزمني به مما يليق بالمخلوقين. تقول لي لو استوى بمعنى جلس يبقى شبهت الله بخلق خلاص. والله عز وجل لا يجلس كجلوسين استوى كما يليق بجلاله خلاص. يبقى اذا السلف في كل صفات الله عز وجل يفهمون المعاني ويفوضون كيفية الصفة إلى الله عز وجل. إذا مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم مش مذهب الخلف. والجماعة لكل من يقول يد الله فوق أيديهم يقول لك اليد بمعنى القدرة اليد بمعنى النعمة مش عايز يقول ان ربنا له يد. ليه اصل يقول لك يشبه المخلوقين. طب انا هقول لك على حاجه طالما اذا اثبتت له يدا يبقى شبهته بخلقك فكانت النتيجه ان تنفي ان يكون له يدا. فانا هسالك سؤال الله حي؟ طبعا. طيب وانا حي؟ إذا أرض طبعا وقع في المطب وإذا قال لا يبقى مجنون لأن أنا بكلمه وأنا حي وبطلع على طول. ها فإزاي يقول علي ميت؟ لازم يقول إن أنا حي. فإذا قال أنت حي أقول له طيب طب ما أنت كده شبهت الله بخلقه في الحياة. يوم يطلع من المطب ده يقول إيه؟ حياته ليست كحياتك. أقول له وكذلك يده ليست كيده وعينه ليست كعينه وقدمه ليست كقدم. يبقى ثلاثة مطلوب. عقيدة سهلة وبسيطة وإشراك عقيدة تقرأ عقيدة السلف تحس إن قلبك يرفرف في الإيمان. تقوم واخد بعضك وراح للفخر الرازي تخبط دماغك في الحيط عشان تفهم. هي العقيدة بالصعوبة دي؟ ده العقيدة فرض لازم للأعيان كلهم لازم يعتقدوا في الله عز وجل ما يجب له. يبقى لابد أن تكون سهلة ولابد أن تكون مدركة عشان يبقى فيها العالم والجاهل كله يفهم العقيدة بتاعته. طبعا مش هيتفق الاثنين يعني مش هيكون عقيدة العالم أو اعتقاده في الله كاعتقاد الجاهل لأن ده رجل عالم بياخد من المعاني على قد المعون بتاعه. يعني العالم والجاهل نص عالم ونص جاهل والكلام ده زي الناس كده لما ايه كل واحد ياخد المعون بتاعه وروحوا البحر عشان يبنوا ميه. كل واحد والمعون بتاعه واحد اخذ كوبايه واحد واخذ طبق واخذ واحد حله واحد اخذ طباس. ها كل واحد على حسب ما ايه ما يقدر يشيل. كذلك الناس اذا وردوا القران كل واحد بالمعون بتاعه. المعون بتاعه ده كوبايه فنجان مثلا في واحد في جنة مقلوب يبقى حظه من البحر ايه؟ هي كما يدخل احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يصل. وفي واحد بحر لا تكثره الزنا. فاذا احنا بقى لما ننظر في عقيدة السلف ونقرا بقى عقيدة السلف نحب ربنا وما نحسش ان الوصول الى الله عقد نعقد لازم اذهب بقى المقدمات المنطقية والفلسفية وبتاع واحد ايه ده. يبقى العقيدة بقى فيما يتعلق بصفات الله عز وجل المعاني مفهوم خلاص. المعاني مفهوم الكيف مجهول أي مفوض، يبقى نفوض في الكيفية وليس في المعاني. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. عايزين نشيل يد ونحط نعمة، وقالت اليهود نعمة الله مغلولة غلت نعمته، لا غلت أيديهم، عشان الكلام في صفات الله بس مش كده. وقالت اليهود نعمة الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل نعمتاه مبسوطتان. كلمة ده ابن قتيبة رحمه الله خطيب أهل السنة في مقابل الجاحظ خطيب المعتزلة، يقول ابن قتيبة وكان عالما بالنحو واللغة والشعر وكان عالما بالحديث والفقه أيضا، وهو من تلامذة الإمام إسحاق ابن راهوي وهذه الطبقة، يقول لو كانت اليد بمعنى النعمة أو بمعنى القدرة لجاءت مفردة أو مجموعة، فلما سنيت علمنا أنها اليد الحقيقية. لما تيجي تقول فلان له علي يد، فلان له علي يد، يد هنا بمعنى ايه؟ ولا خد ايده حطها على كتفه وقال فلان له علي يد؟ لا، له علي يد يعني له علي جميل ونعمة. طب الرجل ده ملوش جميل ونعمة بس، ده الرجل ده مغرقك، فعايز تكسر الايه؟ اليد دي، فنقول فلان له علي اياد، خلاص يدخل يد يدخل اياد، انما تقول فلان له علي يدان التي لا تثنى، فلما ثنيت علمنا انها اليد الحقيقيه. وده اخذوا من كلام العرب، لو احنا بقى هنبص في المساله من جهه النظر، وهذا كله يدلنا على ان الاصل في الكلام انه على الحقيقه ولا يصرف الى غير الحقيقه الا بدليل، زي ما قلت لكم قبل كده. لو انك قلت لرجل يا كريم، مدح ولا ذم؟ مدح. قلت له يا عزيز، مدح ولا ذم؟ مدح. قرات قوله تعالى ذق انك انت العزيز الكريم، مدح ولا ذم؟ ليه؟ الكلام اللي احنا قلناه في الخطبه السياق من المقيدات، خلاص الكلام ده ورد في اني سياق في اني كلام في اني معنى، او ما اعرف الكلام ده ايه المقصود بيه. يعني البيت ده الشعر التالي، خلي المكارم لا تسعى لبغيتها واقعد فانك انت الطاعم الكاسي، مدح ولا ذم؟ ذم. حد يقول كلام غير هو كده وخلاص. البيت اقوله مره ثانيه، خلي المكارم لا تسعى لبغيتها واقعد فانك انت الطاعم الكاذب، مدح ولا ذم؟ ذم طبعا. ليه؟ بيقول له خلي المكارم، مكارم واخلاق والحاجات دي مش بتاعتك انت، اقعد انت شغلتك تاكل وتشرب وتلبس اخوك، ها؟ لكن بقى انك تبقى راجل عندك مروءه وراجل كده كويس وتعالى، مش انت النوع ده. هذا الايه؟ هذا البيت، خلي المكارم لا تسعى لبغيتها واقعد فانك انت الطاعم الكاذب. واحد قالها لواحد كده ايام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما رواه او ذكره الرقام في كتاب اسمه العفو والاعتذار. كتاب جميل جدا العفو والاعتذار. بدا يعني الكتاب بالكلام. الرجل بقى لما الشاعر خبطه بفيه البيت ده هو وقال له مش انت بقى انت راجل بقى شغلتك تاكل وتشرب زي العواطليه، زعل وراح لعمر بن الخطاب وقال له فلان هجاني. قال له ماذا قال لك؟ قال له قال لي خلي المكارم الى اخره. شوف عمر بن الخطاب قال له ايه؟ قال ولم يكدح الناس؟ الناس بيشتغلوا في حياتهم دي مش عشان ياكلوا يشربوا. فجعلك طاعما كافيا، ما يقصدش يا اخي تعالى يقصد يعني يقول لك انت يا ابن اكابر وانت اقعد انت ما تتعبش والخدامين هيجوا لك والاكلين هياكلوك والاكل يجي لك والكلام ده. فعمر بن الخطاب انما اخرج الكلام عن حقيقته بالاعتذار، تأوله يعني عشان يمشي المسائل. لكن الكلام على الحقيقة إنما هو هجاء السر ولا يفهم منه سامع إلا الهجاء. يبقى محاولة عمر بن الخطاب لاعتذار هذه قرينة صرفت اللفظ عن حقيقته، وإلا لو حطينا اللفظ في حقيقته وفي سياقه لكان هجاء مقزعا. تمام؟ يبقى الأصل عندنا أن كل كلام وضع في الأصل ليخدم حقيقة ماثلة، فإذا صرفت الكلام عن ظاهره فلا بد من قرينة صارفة. طب الجماعة اللي تأولوا صفة الله عز وجل ونفوها عنه، لا له يد ولا له عين ولا له قدم ولا له إصبع ولا له ساق، ما هي القرينة عندهم؟ قالت القرينة التنزيه. لما أردنا أن ننزه الله عز وجل أن يشابه أن تشابه صفاته صفات المخلوقين فرضنا اللفظ عن ظاهره. طب نقول طب القرينة دي نحن محتاجون إليها؟ ساعات اللفظ لازم يصرف لقرينة. طب هل نحن محتاجون إلى هذه القرينة؟ السلف قالوا إيه؟ قالوا نمر المعنى نفهمه يعني ونفوض الكيفية. فلما نقول يد كما يليق بجلاله، إيه اللي حصل في الدنيا؟ ما هو ربنا عز وجل قال قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المثلية وأثبت لنفسه السمع والبصر. يبقى وهو السميع ليس كمثله شيء، وهو البصير ليس كمثله شيء، وهو العليم ليس كمثله شيء، وخلاص كده خلص. مفيش لا طباخ ولا اي بني ادم ممكن يفهم انني شبهت الله بخلقه. اذا شد التاويل القراني او الفهم القراني اليسير ده. عشان كده الرجوع الى عقيده السلف ضروره. اعداؤنا لانهم عرفوا كيف يمهدون للغزو العسكري بالغزو الثقافي، استثمروا الخلافات الموجوده دي بين الفرق الاسلاميه وأذاعوه، بل وبين الفرقة الواحدة وأذاعوه، حتى بين أهل السنة أنفسهم وأذاعوه، وجابوا جماعة متخصصين في نفخ الخلاف. يجيب المسألة قد كده ونفخها قد كده، يبقى أنت الجلد حطاها فيك، وتبقى مش فاهم انتبست عليك المعاني لا سيما مع غياب العلماء الربانيين. الجهاز المناعي بتاع الأمة المسلمة هم العلماء. العلماء مش عارفين الكاتبين مش عارفين يمشوا فوق الناس. طيب متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه غيرك يهدمه. أنا بأنصح ولاة الأمور بقول لهم إن لما يكون في نهر والنهر ده فيه مية ماشية مش واقفة، مية ماشية، جيت انا عملت سد، الميه تروح فين؟ هتروح الجناب؟ لا، ده انا هعلي الجناب. تمام، برضو الميه هتطلع، هقفلها بالخرسانه من فوق. احنا قلنا الميه ماشيه مش واقفه، حاجه من اثنين، يا اما الميه تاكل الخرسانه وتشوف لها مثلك من تحت الارض وتمشي، يا اما تعفي فرع. مش دي خصائص الاشياء؟ مفيش حد يعترض في المساله دي، طالما الايه، طالما المادي ماشي. معنى ان الميه اللي هم الجماهير تشوف لها سكه لوحدها، دخلنا للشغل تحت الارض. وانا بقى استاذ نفسي، انا شيخ، خلاص هفتح الكتاب هفهم منه على حسب بقى الكوبايه اللي معاك، المعون اللي معاك، خلاص. واحد عقله نص نص يقرا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لاهل الكبائر من امتي. يقول لك الكبائر هنا مش معناها الذنوب، معناها الامور الجسيمه العظيمه. واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره. الكبائر زي الصلاه وزي الزكاه وزي الجهاد في سبيل الله، هي دي الكبائر، بدليل وانها لكبيره. خلاص، يبقى اذا الجماعه بتوع الكبائر دول هيدخلوا النار وبئس المصير، وده تاويل الخوارج، ويمحن القران والسنه زي ما هو عايز. ده لو حصل الكلام ده في زماننا ده هيروح في داهيه. ليه؟ سبب بسيط، ان الكتب بقى فيها تصحيفات لا يعلمها الا الله. تصحيفات يعني ايه؟ يعني كلام غلط، يعني كلام غلط. مثلا القصه اللي بتنسب لحمزه تحرير زياد، وانا اعتقد يعني القصه لا يظهر عليها علامات الصدق، ولكن هي كمثال يعني. قال زياد ليه؟ قال لك علشان كان بيقرا القران لوحده، ما قراش على شيخ ولا بتاع، فابوه سمعه بيقول الف لام ميم ذلك القران ولا زيت فيه. ما هو ري لما تغير النقط تعملها اي حاجه، تعملها ري، ها؟ ري زي احد شيوخنا حكى لنا على حكايه كده، شيخ ازهري ظريف يعني. بيقول ايه؟ جالنا في موضوع التعبير في الامتحان، اشرح المثل الآتي: رب عجلة ذهب ريثا. الريث هو ايه؟ يعني واحد مستعجل، رب عجلة ذهب ريثا. صاحبنا كان من الفلاحين زينا فأراها كالآتي: رب عجلة ذهب روثا. ها، قاعد يتكلم بقى عزك الله عن فضائل الجله ومناقب الجله بقى، ها، وبنعملها اقراص وبنطبخ بيها ونخزنها فوق البتاع الصبح، ها. ده عمل ايه بقى صاحبنا المسكين ده؟ ده صحف المعنى مش صحف النظر، صحف المعنى نفسه. فيبقى الواحد لما يقعد مثلا يقرا في كتب، ما عادش فيه مصححون زي زمان كانوا صحاح الكتب، كان صحاح الكتب زمان العلماء، العلماء مش اللي بفك الخط. النهارده اللي بيصحح الكتب هو اللي بفك الخط. انا لما كنت بطبع كتب بيروت زمان وكان يجيلي الكتاب الاقي فيه تصحيفات واغلاط كتير جدا، قلت للناشر: هو مفيش مصححين عندكم؟ قال لي: لا فيه. قلت له: مين اللي بيصحح كتبي؟ طبعا انا كتبي كلها في عندنا ثلاث اربع بنات دبلوم تجاره هم اللي بيصححوا كتبه. قلت له: انا كتبي صاحب دبلوم تجاره، بنات دبلوم تجاره. طب دول هيكونوا في علم الحديث؟ لا والله، هم ارخص عمال عندنا. نروح لاي مصحح يقول لك عايز 200 جنيه في الشهر، البنت دي 50-60 جنيه عادت تجاهل نفسها. خلاص، يبقى خلاص العماله. اذا المساله ما عادتش مساله كتاب يصحح ويطلع عشان الناس يقولوا صح. كتاب مليان غلط بسبب ما فيش مصححون للكتب. فتخيل بقى لما بقى قفل الدنيا على السيل المنهمر ده، والسلك بقى ابتدى ينخر بقى في الجدار، ينخر في الجدار، ينخر لحد ما عمل له ايه؟ عمل له مثل. طب ما انت بقى كل واحد لما يعمل له مثل بروح من هنا وهنا وهنا، هتظهر الافكار المنحرفه اللي لو جبت كتيبه من العلماء ودول تصدق دول مش عارف يعمل حاجه. يا اما الثاني انفجر. وطبعا الانفجار ده معروف مخبته ايه؟ يبقى ايه الصح بقى؟ الصح انني اتي على الناس المشهود له بالاعتدال والعلم واقول له انطلق وافتح له كل سبيل. مقفلش عليه، هقفل عليه وانا خايف منه ليه؟ ده راجل بيتكلم في ميكروفونات اهي. اذا كان عنده غلط قل له ده غلط في الحجه الفلانيه، ممكن تبقى انت اللي غلطان، يقول لك لا انا مش غلطان عشان كذا وكذا وكذا وسبقني اليه فلان وفلان وفلان. يبقى في نوع من المحاكاه، واخذ بقى الناس الصالحون وافتح لهم الباب عشان يشتغلوا، لكن اجي اقفل عليه مش هو ده الحل. يبقى انا النهارده لا، في مقابل هذا الخلاف ما بين الفرق الإسلامية اللي أعدائنا نشروه وخلوه يقع على السطح، بدعة الله كاتب عمال يتكلم أول امبارح هو أنا عمرو بن العاص، يقول لك الحقير بتاع المخادع الفشاش على عمرو بن العاص، وبعدين هو رفع علي قضية النهارده في جريدة الوفد عاملين معاه حوار، وبعدين بيقول انا لن اتراجع عن كلمات قلتها. تعرف ايه اللي هو قاله؟ انه عارف القضيه تطلع بشيء لن يستوقف فيها ولا دقيقه. ايش عمرو بن العاص وارميه بالحقاره والنزاله والجبن والخسه وكل الصفات التي يترفع عنها ادنى الناس، هيحطها في عمرو بن العاص ومعاويه بن ابي سفيان وجماعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يوقف هذا الانسان ليساءل. واحنا عارفين القضيه من الاخر قبل ما ايه القاضي يقف يقضي فيها وقبل ما حد يتكلم، ده هيطلع براءه لان ما فيش قضيه يطلع من عمرو بن العاص. طب يعني تعصبوا له من باب العصبيه المصريه فاتح مصر؟ حتى من هذا الباب يعني ده بيراميد كنت احنا يعني عاملين الاحتفاليه باول امبارح اهو، وده راجل فلوس بس عشان نزل مصر وبتاع، حتى من باب العصبيه حتى، وليس من باب الزياده. يطلع بقى المذهب الرافضي اللي هو بيشتم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرهم كلهم ويفسقهم ما عدا سته بس. يستخدم له واحد زي ده وواحد زي ده وواحد زي ده يقعد يقول، وبعدين يجي واحد يتكلم صفات الله عز وجل، واحد يتكلم في الايمان، واحد يتكلم في مش عارف، واحد يتكلم في زوجه حواليه. انت كرجل رباني رجل عالم بعقيده ثلاث ايه ده؟ ده غلط وده غلط وده غلط، هيترد على مين؟ هيخيروك ترد على ده؟ ما ده شغال نبش في الجدار وده شغال وده شغال. انا اذا احنا هنعمل ايه عشان نوقف دول؟ لازم يبقى عندنا عدد قدهم وزياده. طب احنا عندنا هذا العدد؟ بكل أسف ليس عندنا إلا أقل القليل ومكثفين كمان، يعني الأقل القليل ده بيتنطط على الأرض، رجليه متكثفة إيديه متكثفة بيتنطط عشان يمشي خطوات اللي هو ماشيها دي كلها تذكرني بأبي جندة. خطوات هؤلاء الدعاء المكبلين المكثفين يذكرني بأبي جندة. فين أبو جندة؟ ده صحابي أبوه حبسه في مكة، ومنعه أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكتفه بالحديد وحط في رجليه أغلالا وحديد في إيد دقل يعني كل رجل. أبو ده كان كافر في الأيام دي اسمه سهيل بن عمرو، وسهيل بن عمرو ده جاء يوم الحديبيه للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يكتبوا الاتفاق، يعملوا الايه؟ اتفاق الحديبيه. فكان من ضمن الاتفاق ان اي واحد ياتي من مكه كافرا مسلما النبي صلى الله عليه وسلم يرجعه للكفره تاني، وان اي واحد يكفر ما من المسلمين ويرجع مكة قريش لا ترده الى النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي هو كده؟ احنا حرين بقى نعمل اللي احنا عايزين، ده شرط احنا حاطينه ومعلقين القضية كلها منه. الصحابة مش قادرين يتحملوا العملية، وهم بيتكلموا اتى ابو جهل، اتى ابو جهل قدر يطلع من السجن بتاعه وفضل يجرجر في الحديد بتاعه قرابة 50 كيلو. طلع من مكة وصل الحديبية. انا عايزك تتخيل هذا الموقف، متكلم ورجليه متعلق بها حديد قد كده، عمال يجرجر في الحديد. وطبعا المسألة هناك لا كان في اسفلت ولا كان في الكلام ده جبال، علشان يطلع الجبل هيجر حديد وراه، وعشان ينزل من الجبل خايف الحديد يدهمه. شوف بقى الصعوبة البالغة اللي كان يعانيها ابو جهل عشان يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم. هو وصل ولحظه كان ابوه قاعد، ابو اللحام سهيل بن عمرو لسه قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، عمال ايه؟ عمال يتفاوض. فاول ما جاء ابو جهل طبعا ما عادش عنده قوه خالص، لا احنا نفسه كده ايه، ورمى نفسه بين الصحابه فوش نفسه. فقال سهيل يا محمد هذا اول ما اقتضيت به، انا لسه بنقول ايه اللي يجي من عندنا مسلم ترجعه لي، احنا لسه يعني ايه بنتكلم. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال يعني نحن ما قضينا الكتاب بعد، احنا لسه عمالين نتفاوض وما كتبناش، فاجزه لي. يطلع ده من المساله يخلي يندهنا. قال له لا، قعد النبي صلى الله عليه وسلم يلح عليه، اجزه لي، طب سيبه لي، طب معلش، طب وده راسه انت فين لازم دايما. فابو جهل النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له ارجع، ارجع. ام قاعد يا معشر المسلمين الا ترون ما انا فيه؟ ده انا جاي اشد في الاغلال عدة فواصل لحد ما جيت ارجع للكفار وكان ابوه قد عذبه في الله عذابا شديدا. اهو انا كل ما الواحد يفتكر التكديفه دي والبتاع ده دي افتكر ابو جندل على طول. فابو جندل بيديك قوه، هو ابو جندل الواحد بياخد اسوه ليه؟ عشان يمشي حتى لا يقف، زي ما كتفوه مشي برضه كتفك بتمشي. اسكت الافواه هل اسكاتها يمنع الاعين ان تنظر شجرا، اغمض الاعين هل اغماضها يمنع الانفاس ان تخرج حرا. احنا بنقول لمصلحة الامن في هذا البلد ينبغي ان يطلق تطلق ايد الدعاء الله عز وجل، ونوم ينطلق في كل مكان ويصححوا العقائد الناس ويردوا على هذه الفرق اللي هي لو تركت لاجتثت الاسلام من اصوله. فعندنا شبابنا جاهل، امتنا جاهلة بالاسلام، لا يعلم الحقيقة فيها الا قليل منها. فمن يبطل هؤلاء الجهل؟ ومن ينفع في الكتب ومعاش الزمن ده زمن قراءة، ما زمن الانترنت واللي قال تكتب حصولك في الطوال. الجماعة فاكرين ان العلم بقى سهل، لا والله، صعبوه واهانوه وطرحوه. مفيش حد ابدا عنده اسطوانه في قلب كتاب ممكن يحطها في الكمبيوتر ويقعد يقراكم علم من على الشاشه، مفيش حد يعملها ابدا. دي قلب كتاب تعمل فيه ايه؟ العلم ده له نمط، قواعد معروفه وقوالب ثابته. العلم هو الكتاب، هو الكتاب. الكمبيوتر صعب العلم، ومنى الرجل مقتني باسطوانه ان هو هيقرا، وان هو لما يعود حاجه هيجيب الماده بتاعتها ويقول له الكمبيوتر طلع لي كل حاجه تتعلق بالماده دي. لكن هل هو يفعل ذلك؟ لا يفعل ذلك. ما عداش في زمان القراءه، وما عادش حد فاضي يقف يقرا. من الذي يقرا ده ويتمعن وينخل ويطلع الربيع على جنب و50 وخلي السليم الصحيح على جنب، هم أهل العلم أهل الموازين، وهؤلاء قلة. يبقى هؤلاء مع قلتهم ينبغي أن نفتح لهم المجال علشان نرد على كل هؤلاء المنحرفين اللي ابتدوا يثيروا الخلافات بين المسلمين، ليس بالخلافات العقلية بس ولكن بالخلافات الفرعية. نسأل الله أن يقينا ويقضي أمتنا شر ما يتربص به أعداؤنا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. واحنا ان شاء الله يعني هنواصل بقى الكلام في هذه السلسله طيله شهر رمضان ان شاء الله، يعني كل جمعه في رمضان باذن الله هناخد احصيه من السلسله حتى نوديها ان شاء الله.